الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أنه الاعتراض الثاني من الاعتراضات الثلاثة على التعريف المتقدم لعلم الأصول، الاعتراض الثاني أنه يشمل القواعد الفقهية، فإنه يستفاد منها أحكام شرعية. ونحن في مقام الجواب قلنا صحيح يستفاد منها أحكام شرعية، يعني القواعد الفقهية، وتساعدنا وتمهدنا لأحكام شرعية، هذا صحيح صحيح، لكن الطابع العام عليها أن الأحكام الشرعية المستفادة منها ليست كلية واحد بل جزئية، وليست مغايرة لذلك الحكم الذي هو مضمون نفس القاعدة الفقهية، وإنما نفس ذاك الحكم غايته في دائرة ماذا؟ أضيق. وأيضا عادة هي مختصة ببابها، مثل إصالة الطهارة، قاعة الطهارة مختصة بباب الطهارة وليست أوسع من باب الطهارة، والمسألة الأصولية يلزم فيها أن تكون نتيجتها كلية، هذا هو المقصود في التعريف لما نقيل بأنه علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة في مقام استنباط، الممهدة لاستنباط ماذا؟ الأحكام الشرعية، يعني المقصود أحكام الشرعية المغايرة فواضح، والكلية هذا همات ماذا؟ اثنين، فلني قيود ماذا؟ معتبرة في من؟ في القاعدة الأصولية بأن تعطي أحكاما مغايرة وكلية، وتكون قواعد همات ايضا ماذا؟ عامة مشتركة، لان لما نقيل في التعريف العلم بالقواعد يا مقصود يا قواعد، قواعد المشتركة هذا همات مضمر في الحقيقة، لان الخصوصيات الثلاث مفقودة في القواعد الفقهية، لكن قلت بشكل عام هكذا مفقودة، ولكن هكذا ذكرت ايضا، ولكن بعض القواعد الفقهية ربما تعطينا حكما عاما مغايرا ولا تختص تلك القاعدة بباب معين، مثل من مثلنا بقاعدة لا ضرر ولا حرج، فإن لا حرج مثلا وهكذا لا ضرر ينفي لنا ماذا؟ وجوب الوضوء الضرري، وماذا حرمة حلق اللحية إذا كان إبقاها ماذا ضرري، ينفينا وجوب الصوم إذا كان ضرر، وهكذا وهكذا، ما من حكم إلا وقد شنو إلا وتجري فيه ماذا؟ قاعدة لا ضرر ولا حرج، إلا أكو بعض الأحكام لعلها خرجت بالإجماع ما تيجي فيها قاعدة لا ضرر سهلة، بس بشكل عام قاعدة لا ضرر ولا حرج تمشي ماذا في الأحكام ماذا بشكل عام، بل إلا ما خرج بالدليل، فإذا هي لا تختص بباب دون باب، هاي واحد تعطينا نتائج مغايرة وكلية، يعني النتيجة هي ماذا؟ لا يجب الوضوء في حالة الضرر، وهي نتيجة كلية ومغايرة، فإذا على هذا الأساس الأركان المعتبرة القاعدة الأصولية الأركان الثلاثة موجودة هسه الآن في من؟ في هاتين القاعدتين، فالإشكال إذن على التعريف يأتي بلحاظ هاتين القاعدتين، ما يجي بلحاظ كل القواعد الفقهية، يكفي في الإشكال أن يأتي ماذا؟ الإشكال ويتم بلحاظ قاعدتين مثلا، فكيف الجواب؟ انتهينا إلى هنا الجواب مننا محاضرتنا الجديدة إن شاء الله تعالى، إن هاتين القاعدتين ليستا في الحقيقة إلا تجميعا لجعول جزئية. لا أنه إلا تجميع لجعول شرعية خاصة، جزئية لا تجيبها، إلا تجميعا لجعول شرعية خاصة. لا أنها تأسيس لحكم تستفاد منه أحكام أخرى. فمثلا قاعدة لا حرج تريد أن تقول هكذا: الوضوء الحرج لا يجب، وحلق اللحية إذا كان عدم حلق اللحية إذا كان حرجيا فالحرمة غير ثابتة، والحج إذا كان حرجيا، وجوب الحج إذا كان حرجيا فهو غير ثابت، وهكذا. إنها تريد أن تفيد هذه الأحكامين، ولكن عصرت هذه الأحكام وبينت بعبارة مضغوطة، وقيل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يؤسس حكما نستنبط منه ونستفيد منه أحكاما أخرى، بل هو يريد أن يبين هذه الأمور التي أشرنا إليها، وأنه لا يجب الحج في حالة الحرج، ولا يجب الوضوء في حالة الحرج، ولكن عصرت وبينت بهذه العبارة. وهذا بخلافه في مثل قاعدة: كل ما مضى فأمضه كما هو، إنه يؤسس ماذا؟ حكما، وهو على أنه كل عمل إذا فرغ منه فحينئذ يحكم بصحته إذا شك في صحته. إنه يفيد هذا المطلب الكلي، ونحن نستفيد منه أحكاما غايته جزئية وليست كلية. أما في مثل ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهو لا يريد أن يؤسس ويقول: الدين لا حرج فيه، ثم نستنبط أحكاما أخرى من هذا المطلب، كلا، بل هو في البداية يريد أن يقول: الوضوء الحرجي لا يجب، والحج الحرجي لا يجب، وهكذا. فلا يوجد إذن مطلبان أحدهما يستنبط ويستخرج ويستفاد من المطلب الآخر. فإذن هاتان القاعدتان ما هما إلا تجميع لهذه الأحكام المرفوعة في حالة الحرج، لكن بينت بهذا اللسان المختصر، من قبيل أن تقول: أكرم كل رجل فجاء هذا الرجل فنقول يجب إكرامه، وجاء ذلك الرجل ونقول يجب إكرامه، وهكذا. إن هذا وجوب الإكرام ليس مستنبطا ومستفادا من ذلك المطلب الأول، يعني أكرم كل رجل، لا، أكرم كل رجل هو ليس مفاده إلا ماذا؟ يعني أكرم هذا، أكرم هذا، أكرم هذا الرجل، أكرم هذا الرجل، أكرم هذا الرجل، المقصود هو هذا. لكن حيث لا يصعب بيان هذه الأحكام بأجمعها، فلأجل التسهيل ماذا صيغت بعبارة واحدة. الكلام نفسه يأتي في لا ضرر ولا حرج، إن المقصود هو ذلك، يعني تجميع لهذه الجعول المنفية، وإلا فلا يوجد مطلبان أحدهما مستفاد من الآخر حتى ينطبق عليهما تعريف علم الأصول. هذا كله بالنسبة إلى الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث وهو أهم الاعتراضات، بين هو يعني بعبارة أخرى يعني بين من؟ بين بقية ماذا؟ القواعد ذيك كل ما مضى، الشارع يريد يحكم بصحتي، الشارع يريد يحكم ماذا؟ بالصحة تعبدا لمن؟ للعمل الذي فرغت من عدة، أنا أريد أحكم بصحتي، يترتب عليه ماذا؟ صحة هذا العمل، صحة أداية. وإلا هو عدة فرض حكم واحد، أن الحكم المشكوك بعد الفراغ منه محكوم بصحته. ليش؟ لأجل على أنه مثلا الغالب أن الإنسان يأتي بالعمل على أي حال، هذا مو مهم، بس أحكم بصحته، أنا كشارع أحكم بصحته تعبدا، أتجلب شغل من حقي هذا الشيء. فإحنا نجي نستخرج من عدة ماذا حينئذ الأمور. أما إهنان هو يريد شنو؟ يحكم تعبدا بأنه في الدين ما أكو حرج، يريد هيك يحكم في الدين ما أكو ضرر، يريد يجعل هذا، لا، ما يريد يجعل هذا الشيء، فريد جعل ما أكو عدة، وإنما إخبار ترى ذن أحكامي إذا كانت ضررية ترى ما موجودة، ما ثابتة، واقع المطلب هو هذا الشيء لا أكثر. جيد، هذا بالنسبة إلى الاعتراض ماذا الثاني. الاعتراض الثالث وهو لعله أهم الاعتراضات وحاصله، إن التعريف المذكور ينتقض بوثاقة زرارة وبظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض مثلا. إذ الفقيه يستعين بها تين القاعدتين في مقام الاستنباط، وقد تقول لي هما ليستا شنو بقاعدة، قاعدة أصلا ما ينطبق عليه. فنجيب أنه يمكن أن تصاغ بصياغة قاعدة، فإن المقصود زرارة أينما ورد فهو ثقة، وهي قاعدة، زرارة أينما ورد وراح صارت قاعدة بعد. المسألة مو مسألة لفظ، إذا كان مسألة لفظ فالأمر سهل، فتقول زرارة أينما ورد هو المقصود هذا فهو ثقة، وكلمة الصعيد أينما وردت فهي ظاهرة في مطلق وجه الأرض، إذا صار قاعدة. فالصياغة يمكن نغيرها وتحصل على قاعدة. فإذا يأتي الإشكال أن هذين يستعين بهما الفقيه في مقام الاستنباط، والحال أنه لا يلتزم بكونهما من علم الأصول، فما هو الجواب؟ وأهم الاعتراضات كما قلنا هو هذا، ولأجله غير البعض تعريف علم الأصول حتى لا يرد هذا الناقب. فمثلا الشيخ النائيني قدس سره التزم بأن علم الأصول هو عبارة عن العلم بالقواعد التي تقع كبرى في قياس الاستنباط، أي استنباط الحكم الشرعي، أما ما يقع صغرى فهو ليس من علم الأصول، إذن هو ضيق من دائرة علم الأصول وجعله عبارة عن القواعد التي تقع كبرى في قياس الاستنباط. إنه بناء على هذا، يعني أن علم الأصول هو خصوص ماذا؟ ما يقع كبرى في قياس الاستنباط دون ما يقع صغرى. تخرج وثاقة زرارة وظهور كلمة الصعيد تخرج من التعريف، لأن هذه تقع في قياس الاستنباط، تقع ماذا؟ صغرى لا كبرى. إذ نقول كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض، ثم نقول وكل ظهور حجة، فالكبرى هي قولنا كل ظهور حجة، إن هذه هي من علم الأصول. وأما قولنا كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض فهي قد وقعت صغرى، فتكون خارجة من التعريف بعدما غيرنا هذا التعريف بالشكل الذي أشرنا إليه. وهذا مطلب قد أشار إليه قدس سره في أجود التقريرات، الجزء الأول صفحة 3، هي على الطبعة القديمة، هي مراجعاتي أنا على الطبعة القديمة كانت، وفي فوائد الأصول الجزء الأول صفحة، هي جامعة مدرسين أبو أربعة أجزاء، صفحة 18. ولعله بهذه الصراحة التي أشرت إليها لم يذكر المطلب، لكنه بالتالي هو الأمر كما أشرنا. هذا ما ذكره قدس سره، وفيه إن هذا ليس فنيا، إذ هو قدس سره غير التعريف لأجل أن يفر من الإشكال. والحال على أن علم الأصول هو قد أسس ووضع لأجل أن يساعد الفقيه في مقام ماذا؟ الاستنباط. تخصيص بخصوص الكبريات دون الصغريات هذا لا معنى له، تخصيص علم الأصول بخصوص الكبريات التي تقع في قياس الاستنباط دون الصغريات هذا لا معنى له، بعدما فرض أن علم الأصول هو قد أسس ودون ووضع لأجل ماذا؟ أن يساعد الفقيه في مقام الاستنباط. فما يحتاج إليه من أمور عامة، طبعا أمور عامة ومشتركة هو يقدمها إليه، أما أن تلك الأمور العامة يلزم أن تقع كبرى هذا لا معنى لإضافته سوى الفرار منين من هذا الإشكال، وهذا ليس فنيا، هذا مضافا إلى أنه لو تنزلنا وقلنا بأنه لا بأس بإضافة هذا القيد لتعريف علم الأصول، فنقول يبقى الإشكال بلحاظ المسألة الأصولية التي تقول الأمر ظاهر في الوجوب والنهي ظاهر في الحرمة، فإنهم يلتزمون أن هذه من المسائل الأصولية، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وش قد حكي همات بيها، أو صيغة النهي ظاهرة في الحرمة والشرطية ظاهرة في المفهوم، والمطلق ظاهر في من؟ في الإطلاق، والعام ظاهر في العموم، وهكذا. أي مباحث الظواهر كلها، مباحث الظواهر كلها من هذا القبيل، إن هذه تقع صغريات في قياس الاستنباط، والكبرى هي ماذا؟ وكل ظهور حجة. فيلزم على ضوء هذا القيد الذي أضافه الشيخ النائيني إلى التعريف، يلزم خروج مباحث الظواهر، يلزم خروجها منين؟ من التحريف، وألا تكون أصولية باعتبار أنها تقع صغريات في قياس الاستنباط لا كبريات. زين، هذا بالنسبة إلى الشيخ النائيني. ومن هنا حاول السيد الخوئي قدس سره في المحاضرات الجزء 1 صفحة 6 طبعا القديمة، والجديدة ماذا؟ رقم التسلسل 43 صفحة 4. حاول قدس سره أن يتخلص من هذا الإشكال بهذا التوجيه، وذلك بأن يقال إن علم الأصول هو عبارة عن القواعد التي يحتاج إليها الفقيه، لكن بشرط أن لا تحتاج إلى ضمي، كبريات هي أصولية، أما إذا احتاج إلى ضمي كبريات غير أصولية، فلا يضر ذلك بأصولية المسألة. أما إذا احتاجت القاعدة إلى ضم كبرى أصولية فحينئذ لا تكون هذه القاعدة أصولية، ما دام احتاجت إلى ضم كبرى أصولية في مقام الاستنباط. إنه بناء على هذا فر، تخلص من أين تخلص؟ من الإشكال الذي أورد على الشيخ النائيني، حيث إن الإشكال الوارد على الشيخ النائيني هو أنه يلزم مباحث الظواهر مثل الأمر ظاهر في الوجوب يلزم أن لا تكون من علم الأصول، لأنها تحتاج إلى كبرى وهي تقع صغرى. أن السيد الخوي أجاب قال صحيح هي تحتاج إلى كبرى، ولكن تلك الكبرى ليست ماذا؟ أصولية. وما دام تلك الكبرى ليست أصولية فذلك لا يؤثر على أصوليتي، الصغرى، بل تبقى الصغرى، يعني الأمر ظاهر في الوجوب يبقى من المسائل الأصولية، وأنا احتاج إلى ضم كبرى، لكن تلك الكبرى ليست ماذا؟ أصولية. وما هي الكبرى الذي يحتاج إليها؟ كل ظهور حج. قال إن هذه المسألة ليست ماذا؟ أصولية. هاي القاعدة ليست أصولية، هاي الكبرى ليست أصولية، كل ظهور حجة. ليست أصولية. ولماذا؟ قال لأنها شيء متفق عليه بلا خلاف بلا كلام، فهي ليست ماذا؟ أصولية، وإنما هي من المسائل المتفق عليها وبديهية. سبديهية أنا ضفت، ما أدري أكو يوم أضف. انتهى. بس أريد أن أكرر، ما عندي فرد شيء. إذن السيد الخوئي قدس سره كأنه وافق الشيخ ماذا؟ النائيني في الجملة، ولكن لأجل أن يرفع الإشكال الذي ورد عليه على الشيخ النائيني أخذ ماذا؟ قيدا آخر، والقيد الآخر هو أن لا تحتاج إلى ضم كبرى أصولية. وأما إذا احتاجت إلى ضم كبرى هي ليست بأصولية، فذلك لا يؤثر على أصوليتها. وأنا عبرت بأن السيد الخوي وافق، هذا تعبير وافق قد فيه شيء من المسامحة، لأن بالتالي أكو اختلاف بينهم. الشيخ النائيني قال إلا كبرى، بينما السيد الخوي قال ماذا؟ ولو ماذا؟ صغرى. أنا أعدها ماذا المسألة ماذا؟ أصولية. ما دام شنو؟ ما دام لا تحتاج إلى ضمي كبرى أصولية. فإذا لنقول وافق، لأن أكو هذا اختلاف في الحقيقة بينهما، لكنه بالتالي سيطر على الإشكال بإضافة هذا القيد الجديد. هذا ما ذكره قدس سره. وفيه أولا وثانيا، أولا نفس ما أوردناه على الشيخ النائيني، حيث نقول على أنه لا معنى لأجل أن نفر من إشكال نضيف ماذا؟ قيدا إلى التعريف. بعدما فرض أن علم الأصول، أنا إذا أقول هذا ليس بصحيح في مقامنا، سلعله في مقامات أخرى صحيح، في مقامنا ليس بصحيح لهذه النقطة التي قاعد أبينها. بعدما نعرف أن علم الأصول دون لأجل ماذا؟ أن يساعد الفقيه ويطي ماذا؟ قواعد يستعين بها في مقام الأسماء، بس قواعد مشتركة، يكون قواعد مشتركة مو خاصة، وإلا الخاصة هذه وظيفة ماذا؟ الفقه. فهو أسس ودون لهذا الهدف، فحينئذ كل ما يساعد الفقيه في مقام الاستنباط ينبغي أن يكون أصوليا. أما أنه يلزم أن لا تحتاج إلى ضمي، تلك القاعدة، يلزم أن لا تحتاج إلى ضمي كبرى أصولية، هذا من أين؟ إنه قيد أضيف لأجل ماذا؟ التخلص من الإشكال المذكور. هذا أولا. وثانيا إنه ذكر إن مسألة كل ظهور حجة ليست ماذا؟ أصولية، باعتبار أنها قضية متفق عليها. ووجه الإشكال هو أنه هل يلزم في علم الأصول أن تكون مسائله ماذا؟ مسائله محل خلاف، يعني كل مسألة إنما تصير أصولية إذا محل خلاف. إذا ما كانت محل خلاف فهذه شنو؟ ليست أصولية. هذا لا معنى له، فإن الأصولية المسألة لا تحصل بسبب وقوع الاختلاف، وإنما الأصولية تنشأ أمنيا من حاجة الفقيه إليها في مقام الاستنباط، بعدما كانت قاعدة عامة ولا تختص بباب دون باب. إذن هذا الذي أضافه السيد الخوئي محل إشكال لما أشرنا إليه. وحاول السيد الشهيد قدس سره الفرار من هذا الإشكال بتغيير التعريف بالشكل التالي نبينه غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.